ماشب نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام على الأمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه تطرب.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها
نشرق في أرجائها ونغرب. سوانيح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة جديدة من برنامجكم سوانح الذكريات، وضيفي الشيخ عدنان العرعور. شيخ عدنان، بالأمس توقفنا عند الوحدة المصرية السورية، وتوقفنا عند الطفل عدنان العرعور وهو ما زال يخطو في مراحل الابتدائية. تخرجت من المرحلة الابتدائية الآن وولجت المرحلة الإعدادية، في أي عام يا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. عام 1908 وزد عليها 1950 أو 60 60 بالضبط. نعم. فعلا 61 كنت دخلت المرحلة التي هي 81 هجرية.
جميل.
نعم.
ما اسم المدرسة؟
كانت مدرسة أبي الفداء
برضو في حما.
أيوة، هو ملك كان من ملوك حما. أبي الفداء سميت المدرسة باسمه.
حما في تلك الفترة يا شيخ، يعني احتنا نبذة عنها، عن بيوتاتها، عن أهلها، ناسها، من يعني ما هي الفئات الشعبية وعروقهم التي تستوطن حما؟
كانت سوريا في هذا زمن الثلاث سنوات تقريبا، هو زمن ما يسمى عندنا زمن الانفصال.
نعم،
يسمونه.
نعم.
لكن حقيقة كانت الحكومة وطنية.
نعم. من كان شكري القوات
اللي؟ لا، شكري القوات اللي كان قبل جمال عبد الناصر، وشكري القوات اللي هو الذي سلم سوريا لجمال عبد الناصر وتنازل عن الرئاسة بالكلية، وتم انتخابات ونجح جمال عبد الناصر.
من كان رئيس؟
كانت هناك ديمقراطية، بمعنى كان رئيس الوزراء هو الذي يتحكم في البلد. جميل. كان اسمه خالد العظم.
نعم.
هو كان وقتها رئيس الوزراء، هو الذي كان يتحكم. نعم. في البلاد ثلاث سنوات كانت من الديمقراطية، لكن كان فيها يشوبها شيء من الفوضى. نعم. لأن كثرة الحرية أو انفتاح باب الحرية. نعم. دون انضباط. نعم. ودون أخلاقيات يجب أن نلتزم فيها تحدث فوضى في البلاد، لأنه كان كل يوم كل 10 أيام يحصل إضراب في المدارس، لكن هذا ما كان يوم عبد الناصر.
أيوة.
لكن كان في الانفصال، يأتي مدرسة تضرب، فتأتي المدرسة هذه إلى المدرسة الأخرى فتخرجها معها، ثم يظهرون مظاهرة ويكون الأمر تافه، ولا نشك ولا نرتاب أن هذه الطريقة ليست بطريقة مجدية ولا شرعية ولا وطنية ولا غيره. يتعطل الناس فيها عن العمل، يتعطل الناس فيها عن الدراسة، وقد يكون الأمر سياسي مسيس مدفوع.
نعم.
كان هناك نشاطات التيارات السياسية والدينية على أوجهها، كل التيارات الدينية والتيارات السياسية. وكان وقتئذ التيار المنظم هو تيار الأخوان المسلمين، كان نشيط جدا على مستوى.
من كان يقودها؟
يقوده الأستاذ عصام العطار وقتئذ. نعم. كانت هناك تيار
والتيار السلفي أو الوهابي والسنة.
لم يكن تيارا بمعنى منظما، لكن كانت هي كفكرة أفكار تطرح على الناس.
وكان لها لكم كان لهم موقف يعني من المشاركة السياسية؟
لم يكن لهم. لا،
لا لم يكن.
لم يكن للسلفيين، ما يسمون هناك بالسلفيين. لا. لم يكن لهم مشاركات سياسية، وكانوا يومئذ على ضعف.
نعم. أي
كان الإخوان المسلمون هم التيار الإسلامي البارز، وشيء من حزب التحرير لكن ضعيف جدا.
التيار القومي، أنا أسأل عن التيار اليساري
في لا أكثر تيار هناك ثلاث تيارات سياسية كانت قوية في الساحة، تيار الإسلامي وتيار الإخوان المسلمون وتيار الاشتراكي البعثي، ويقوده للأسف حموي اسمه أكرم الحوراني تبع حزب البعث، وكان هناك في التيار الوطني، في تيار وطني كان جيد له. هذه ثلاث تيارات كانت تقود تقريبا موجودة على الساحة ولها فعاليات قوية
هل
جدا.
هل كنتم أنتم في تلك السن وأنت في اليفاعة منخرط في السياسة برضو يا شيخ؟
نعم، رغم أني في هذه السنة كنت أدرك ما يجول حولي، لكن بدأت أحضر حلقات في المساجد، تبين لي فيما بعد أنها حلقات الإخوان المسلمين يعني فيما بعد تبين لي أنها حلقات الإخوان المسلمين، ثم كانت هناك حلقات للسلفيين، فكنت أحضر هنا وأحضر هنا، وكطفل لا يميز كثيرا الخلاف، لكن مع الزمن تأثرت بالتيار السلفي تأثرا بالغا. وكان من سبب ذلك في عندنا عادة في سوريا بعامة وبحامة خاصة، عادة جميلة، في الصيف يجب أن يعمل الابن ولو كان أبوه وزيرا غنيا مهما كان، يجب الابن أن يتقن مهنة
كنوع من التعويد عليه،
لابد أن يتقن. وهذه طريقة أنا أنصح فيها بعض الدول وخاصة دول الخليج. يعني
المشكلة لا تتحرج يا شيخ،
يعني أحيانا الواحد
تنصح السعودية
أحيانا توصل الكلمة إلى هنا تطلع نبضر ترجع. هنا مشكلة مثلا أنه يتخرج الواحد من الجامعة ويضعه أبوه مديرا للمؤسسة، هذا فشل. أنا أعده هذا نوع من نوع الفشل. لازم الطفل أول الأمر تعينه فراش، ابنك تعينه فراش في مؤسستك، والسنة الثانية ترفعه لبواب، والسنة الثالثة ترفعه لمحاسب، السنة الرابعة ترفعه إلى سكرتير، بعدها تسلمه المؤسسة. فهو عندها هذا تكون عنده خبرة كيف يسرق المحاسب وكيف يهرب البواب وكيف يكذب وهكذا. أما أن تأتي به من الجامعة إلى المؤسسة فهذا سيؤدي إلى فشل.
أنتم في تلك السن،
والدي هكذا رغب وأنا في السن العاشرة أن أتعلم الخياطة، وأنا أجيد الآن خياطة وأكثر، والآن مشاكل بيني وبين زوجتي تخيط إلا ليش هكذا افعلي هكذا، والله أقول ليش هذا عند آلة خياطة تخيط، قلت له هذا خطأ افعلي كذا وافعلي كذا.
والله يا شيخ تحمد ربها ولا تكون طباخ الآن، كانت ستورط معك.
فتعلمت الخياطة لكن ما أحببت هذه المهنة لأنها فيها مهنة كسل، أنا أحب مهنة فيها حركة.
نعم.
طبيعتي.
من أين الكسل؟ بالعكس فيها دقة يا شيخ،
فيها دقة ربما أراد الله بي خير، لأنه أكثر من سنة تعلمت الخياطة وتعلمت التفصيل وقص وسوي، لكن أريد شيئا يعني أكثر. فوضعني والدي، أخذني وضعني لكن هذا الخياط كان سلفيا وكان عمري 10-9 سنوات، وكان يجلسون عند الخياط 4-5 كل يوم في العصر، تحصل بقى المناظرات وأنا أستمع وما زلت وأنا الآن وعمري 9 سنوات أذكر هذه المناظرة. فمثلا كان السلفي يقول لهم لا يجوز أن تتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر ذلك، فيقولون له قال صلى الله عليه وسلم توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. فكان يقول لهم هذا حديث موضوع، يقولوا له ليش موضوع؟ فأنا أنشد، وحتى كان يصرخ فيه الخيار رحمه الله يشتغل حرق. مرة حرقت وأنا أكوي، كان يعلمني لأن الخياط
لا بد أن يكوي،
فأنا أنصت وبيدي المكواة فحرقت هذا، لأني ويبدأون يعدون بسيرة الشيخ سعيد الجابي وماذا فعل والمسائل والذكر، فهذا ترسخ في ذهني. لما طلعت المتوسط كنت بغاية من الشوق لمعرفة الصواب.
نعم،
لمعرفة الصواب. هل الصواب كان مع الخياط أم الصواب مع الآخرين؟ فكنت أجلس في جلسات العلم فتعود المسائل نفسها، فتأثرت وقتئذ بالمنهج السلفي أنه بدأ طرح القضايا بالدليل، وباعتباري أنا رياضي التفكير فأعجبتني مسألة الدليل. الدليل الرياضيات تعرف H2+O H2O، سين تربيع زائد سين تربيع يساوي كذا. فالسلفيون لما طرحوا هكذا أنه نحن لا حجة لنا في الأشخاص. أبو حنيفة رحمه الله إمام جليل عالم كبير، الشافعي إمام جليل عالم كلهم، لكن لا حجة لأحدهم على الآخر. لا يجوز أن تحتج بأبي حنيفة هذا الإمام العظيم على إمام عظيم مثله. الحجة عليهما
الفيصل بالدليل،
بالدليل.
وصحته.
عجبني هذا المنهج، وأول كتاب قرأته في حياتي فقه السنة للسيد سابق.
أول كتاب في أي سنة يا شيخ؟
في سنة كان عمري 10 سنوات.
واستوعبت المسائل
تماما
والمذاهب الأربعة
أبدا مناقش وأحفظ لبعض المسائل. بل من المعيب أن أقول لك حاجة، أني كنت أنتقده، أقول هنا ما ظهر الدليل، ليش قال الكلام كذا. فلما بعد سنة وقعت على كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني، فحفظته عن ظهر قلب، وحفظت مقدمته. تذكر مقدمته لأنه يذكر أنه عدم التعصب، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله في عدم التعصب، الإمام الشافعي إذا عرفت أنني خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفت حديث فاعلموا أن عقلي قد ذهب، كل يؤخذ من قوله. وقتئذ في هذه المرحلة حفظت هذه المقدمة، وكانت هذه المقدمة بمثابة ذخيرة لي في حياتي.
يا سلام.
المقدمة لي حفظت نصوص الإمام الشافعي، نصوص أحمد، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعي ولا الثوري، حافظا من ذلك.
ما شاء الله.
نعم. وخذ من حيث أخذ.
عشر سنوات.
في كنت في الأول ابتدائي، عفوا في الأول متوسط، ثاني متوسط.
يا سلام.
وبالتالي صرنا نعقد إحنا كطلبة نعقد مناظرات مع بعضنا.
جميل.
يعني
سواليح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
والله يمكن واحد من الأخوان يقول أني شفت واحد مقبل توقعت انه بيسلم علي، يقول وقفت في وجهه قال زيح زيح الله يخليك.
فلما صعدنا الى الطابق الثاني درجه الاعمال، في واحد من اقاربك كان موجود، فقال وين رايح؟ قال له بروح اقلب الطائره. قام مسك فيه قال اقول لك ارجع مكانك، تبي تذبحنا انت؟ مجانين احنا؟ مجنون انت تبي تذبحنا؟ فلما دخل من اول الطائره وشاف الكراسي الدرجه الاولى واسعه جلس، وهو اصلا بطيء القيام وصعب القيام وشايب. فيعني هو طبعا درجة السياحية.
نعم.
الحجز.
ايه.
حاولوا فيه يقنعونها الإخوان اللي في الطائرة، قال أبدا والله ما يمكن أتحرك. هذا عجبني.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
من كان شيخك تحديدا؟ أم شيخك كتابك؟ أعطيك
هذا بصراحة إحراج.
ليش؟
لا إحراج. من حيث السلفية وقتئذ شيخي كتابي، أقول صدق. من حيث الأمور الأخرى لا، فأنا درست على 4-5 علماء في حما درست، ومنهم كنت أحضر دروس العلامة الشيخ محمد الحامد.
كان هو من حمام.
من حمام الشيخ حمام، من حمام في مسجد السلطان. ومسجد في وسط حمام. والشيخ محمد رحمه الله كان له مهابة وجلالة وقدر في نفسه وعند الناس. يعني هو إذا نظرت له له مهابة، ونحسبه من الورعين والأتقياء، وأنا أزكى الله أحدا. وكان له ميول صوفية يخالف خاله محمد سعيد الجابي المعلي هو
يكون خاله.
خاله رحمهم الله جميعا. فمن هذه الناحية كان لا يلبي رغباتي، يعني نقرأ في الكتاب مذهب الحنفي قال كذا كذا كذا، فإذا سألتهم الدليل مثل الشيخ غضب. وحصلت عندي قصتان مؤلمتان جعلتني أبتعد عن التقليد وأنخرط في السلفية برمتي. هي أن أحد الأئمة المصلين في حماة صلى الظهر 5 ثم سجد للسهو فصرخ الناس بطلت صلاتك، ما بطلت، قام الناس بطلت، تعيد ما تعيد، صارت فتنة. فأنا في المتوسط ذهبت إلى البيت وبدأت أقرأ إنه ما هو حل هذه المشكلة على الدليل.
جميل.
فوجدت حديث في البخاري ومسلم يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى عن ابن مسعود، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر 5 وسجد للسهو. فأخذت هذا الحديث وذهبت إلى شيخ كبير من شيوخ حماة، حبيب رحمه الله، لا أريد ذكر اسمه. دخلت عليه قلت له في إمام مسجد فعل كذا كذا، فقال لي الحل أن يصلي ركعة سادسة ويحولها لنفل ويرجع يعيد الصلاه من جديد. فقلت له هذا الحديث، تفضل، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. قال لي وين الحديث؟ وريته رواه البخاري ومسلم. فقال وانا صغير، قال هذا الحديث ليس على اصولنا. صور أنا صغير. فأنا قف شعر رأسي وغضبت، وكنت أتكلم في الشيخ، كنت أتكلم وخرجت من المجلس غضبان وبدأت أتكلم بالسوء بالشيخ. طفل يعني أنا عمري كان يمكن 14، أقول الشيخ كذا وقال كذا وصارت ضجة في البلد، يعني كيف يقول هذا؟ أنت أصلك يجب أن يكون حديث، يعني هذه فطرة مني. وما كان أحد يلقنني كمدرس. لكن تأثرت بكتاب صف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الحادثة الثانية، قال أحد مشايخ حماة، قال إذا إنسان الشافعي قرأ، الشافعي قرأ سبحانك اللهم وبحمدك في أول الصلاة، إما بطل الصلاة أو على سجود السهو، أنا نسيت. والحنفي إذا قرأ وجهت وجهي بطلت صلاته أو عليه سجود سهو. فرحت جبت له صف صلاة النبي، إنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا وقرأ هذا، معنى أنا الله أمرني كذا وأنا في هذا السن، فهو ينظر إلي وأمام الناس. قلت له الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذا وقرأ هذا. فأخذ مني الكتاب ووالله ما زلت أذكر حتى الآن، وأغلقه ليرى المؤلف، فوجده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فقال لي عبارة يعني قبيحة إنه إحنا ما نعمل بهذا. فقلت له الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا أم لا؟ هل هو سجد للسهو؟ يعني سجد والرسول صلى الله عليه وسلم. وكان لي أخت صغيرة وكلنا في الهيك في هذه المشاكل. فقالت أنا أحل لكم المشكلة. قلنا لك كيف؟ قالت تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان شافعي صيروا شافعية، وإذا صار حنفي صيروا حنفية. الرسول صلى الله عليه وسلم. فانطلقت من هذا المنطلق أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل. هذه الأمور جعلتني أنحل منح السلفي، لأنه ما في تقديم أشخاص، تقديم الحديث على الأشخاص. ثم وقعت قدرا في المكتبة العامة، كان عندنا مكتبة عامة قبل أحكي لك 50 سنة، مكتبة عامة ندخل نقرأ فيها
في حماة. أين تقع هذه؟
تقع في وسط حماة في ساحة العاصي، اسمه المركز الثقافي، مكتبة عامرة. دخلت وقالوا أن ابن تيمية كافر على المنابر يقول بعضهم، وأن إلى غد. فقلت أنظر هذا الرجل، كنت أحب التحقيق التثبت وهذا طبيعة جيد. فأخذت كتابه بعض كتبه فأردت أن أقرأ ما هو هذا الرجل، فسقطت في بئره حقيقة.
سقطت في بئره أم دخلت جنة يا شيخ؟
أي والله، وبعدين يعني حسيت أني أنا كنت ضائع.
سحرك الرجل، سحرك،
سحرني
في سحري. ليش يعني كثيرون من الباحثين، صديق لي اسمه إبراهيم السكران، الشيخ عايد القرني، مجموعة يعني عندما يعني يفتنوا بابن تيمية بشكل كبير، ما السبب في عظمة هذا الرجل بالرغم من مرور يعني يمكن كل هذه السنوات القرون يعني طويلة بيننا وبينه؟
هناك دراسة في الكونغرس، دراسة أثر ابن تيمية في الصحوة المعاصرة.
يا ستير،
قال لي أحد الرواد لهذه المكتبة، نعم، مكتبة الكونغرس، قال لي فوجئت، مكتوب دراسة حول أثر ابن تيمية في الشعر. السبب له سببان، نعم. أولا أحسب ذلك الدين والتقوى وطلب الحق، ترى له أثر
في الرجل،
في ذاته، نعم. يعني مثله مثل الإمام النووي، مثل ابن كثير، مثل الحافظ العسقلاني، ابن كثير، أبي حفينا، الشافعي، مالك، هؤلاء الذين لهم الأثر الكبير في الأمة، يكون على الغالب على الأصل، إنه الصدق، التجرد إلى غير ذلك.
ولكن هذا السبب ينسحب على كثيرين، لكن ابن تيمية تفرد.
أيوة. الأمر الثاني، طرح العلمي الموضوعي البعيد عن المؤثرات العاطفية، بعيد عن المؤثرات العاطفية، هذا الطرح
طرح عقلاني
طبعا. يعني أنا أذكر، شوف الآن تصور، أذكر ما قرأت عند ابن تيمية، يقول بعض المتصوفة، إني بعض الحلولية عفوا، مو كل المتصوفية، لا، يقولون بعض الحلوليين وكذا يحتجون بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فإن الله إذا حل في محمد صلى الله عليه وسلم. شوف كيف رد عليهم. إذن نقول، إذا كانت هذه حجتكم في الحلول، نقول: وما أكلت إذ أكلت ولكن الله أكل. أنا لما قرأت هذا الكلام، نعم، يعني انتهت القضية عندي تماما كذا، لا أذكر، نعم، أتصور أنا جالس في المكتبة في هذا الهدوء التام، نعم، سحبت ابن تيمية، قرأت في برد على الحلوليين، قال: إذا كنت كذا، وما شربت إذا، وما تبولت إذا تبولت، شيء من هذا،
نعم.
فأنا وقتئذ تأثرت إنه هذا هو المنطق الذي يجب.
صحيح.
ثم لما بدأت أتعمق، وكانت الذاكرة قبل أن تتسخ بغبار ديزل هذا العصر، كانت نقية صافية، الطعام نقي، الجو صافي.
عاد أنتم في سوريا هناك وحمام ونواعيرها. أنا
يمكن ظلمت اليوم حمام، ويمكن الحمويين سيعاتبونني. حمام كانت بيئة من الجمال والعيش الرغيد، لم يكن هناك ترعف يعني مال كثير، لكن كانت عيشة عظيمة. يعني مثلا كان هناك بكل حي مسجد كبير،
نعم،
وحمام، لاحظ، وحمام ومصب مياه،
مصب مياه تصريف صحي من
تصريف صحي، لا أنا أعني مصب مياه، أنه شبه شلال، تنقله النواعير عبر قنوات تسمى عندنا الحجرية، عالية جدا،
نعم،
20 متر 30 متر، تنقل هذا الماء من وادي العاصي إلى الأحياء.
يا سلام.
فهذا الحي يصب فيه الماء هكذا، يعني قطر 20-30 سنتيمتر. أوكي. قطر يصب الماء، ثم هذا الماء يتحول 3 أقسام: قسم يذهب إلى المسجد، قسم يذهب إلى الحمام، إلى الحمام،
نعم،
حمام السوق، الكبيرة،
نعم،
فيها يعني يمكن 20 غرفة، نعم، تحت، نعم، الأرض، ويوقدونها بالماء، بالنار،
معروف الحمام التركي،
حمام التركي، نعم، أحسنت. كثير الناس حتى أولادي لا يعرفون ما هذه الحمام.
أيه.
أيوة. ما قسم يذهب إلى المسجد، قسم إلى الحمام، وقسم يمشي على الرصيف أمام البيوت والحوانيت اللي يبغى يغسل يبغى يتوضى ويعمل رطوبة
ونظيف الماء
نظيفة نظيفة ثم وكثير منا كان يشرب منها فالناس تأتي إلى مصب هذا الماء تعبئ ما كان الماء في البيوت كان آبار
نعم
فيعبئون يعبئون الجرار بسموه الخوابي في هذه الزير الزير يعبون النساء النساء هذه من وظيفة النساء تعبي هذا الماء وتأخذه معها إلى البيت واللي عنده بئر عنده بئر فكانت ثم تعيش في وسط بساتين رائحة الزيزفون
يا سلام.
رائحة المشمش الخوخ رائحة
نعم.
مع نسيم نواعير حماة لما يهب النسيم يحمل معه ذرات الماء,
الماء.
فينتقل في أطراف البيوت فكن كان يعني من نسميه رزاء أو بيسموه بالبلدي رخيخ رخيخ يعني يجعل هناك من الجو المؤنس شيء لا يتصور ومعظم الناس ينامون هناك على الأسطحة
نعم.
ويأتيهم هذا النسيم المبرد بالماء كما والحال في عرفة أحيانا
نعم.
لكن هذا طبيعي يأتي وكانت البساتين بجوار المساجد يعني والدي يقول لي اذهب إلى البستان يعطيني فرنج فرنجينين بعادل قرش قرشين
نعم.
اذهب فكنت أدخل هناك فأرجع بحزمة من البقدونس اللي الآن قطفه ولا يعرفون المواد الكيماوية ما يعرف إلا المواد الطبيعية يعطيني بقدونس بصل أخضر فجل مثل هذا يعطيني كمية للسلطة هذه ثاني يوم يقول لي روح جيب مشمش كذا أذهب إلى البستان أخذ معي
مباشرة
السطل يعبي لي بربع ريال نص كذا أعبي لي أجي من ألذ وأطيب وكان فواكه كثيرة التوت
نعم.
التوت الأحمر والتوت الأبيض غير الفراولة كانت الحياة حقيقة طبيعية ولكن بكل صراحة أفسدتها ذنوبنا والحضارة
الله المستعان الله المستعان وأنت أخذتنا في أجواء حما أنا من جيل يعني ربما أتى بعدك بكثير يا شيخ لكن ما ترسخ في ذاكرتي هي المجزرة التي وقعت في حما أنت الآن تذكر بكل يعني هذا الوصف البديع وقد أخذتني وأنا متأكد سحر أيضا المشاهد الكريم بهذا الوصف القديم لحما لكن ما نسمعه عن حما الحقيقة هي المجزرة التي وقعت في العام 82 وأنا فرصة أمام حموي عتيق مثلك يا شيخ تعطينا ما القصة مروان حديد من كان يمثل ما الذي حصل وهل فعلا هذه التي سمعنا أن رفعة الأسد أتى بدباباته وقصف المدينة ويعني 30,000 فعلا ماتوا تحت الأنقاض فرصة الآن مع الانفتاح السياسي نسمع منك الواقع الحقيقية لهذه يعني كنا بين تهويل وبين تكتم فلعلنا نسمع الحقيقة منك يا شيخ
قبل أن أبدأ في هذه القصة المؤلمة أقول إن الإسلام قد حرم الكذب وبالتالي نحن لا نكذب كغيرنا من الإعلام وبخاصة في مناسبات ما حصل في سوريا يحصل في هذه الأيام وأرجو أن لا تحملني محمل العصبية الشعب السوري بعموما بقبائله بعشائره بشعوبه في يعني مثله مثل الشعوب الأخرى في يعني في اعتداد في الأصل اعتداد في الدين أهم شيء اعتداد بالدين يبقى أنه أنا متدين بالجملة طبعا في اعتداد بالأخلاق الإسلامية في العرض ما زال هذا الأمر الحمد لله حتى زمن بالجملة مقبول جدا جدا في عام الانفصال 3 سنوات أو سنتان ونصف من الانفصال في 8 آذار 63 أو 62 نسيت قام حزب البعث المشؤوم بانقلاب عسكري في سوريا، وللأسف الشديد معظم الذين قاموا به حمويون
أيضا. أنتم
وكل ما سمعت انقلاب أعرف أن قادته يكونون من الحموية، والنتيجة يخسروها هؤلاء. نعم، قاموا في انقلاب باسم حزب البعث، وكان من هؤلاء الذين شاركوا كانوا ضباط صغار، حافظ أسد وصلاح جديد، وهما من الطائفة العلوية. وكان الشعب السوري لا يريد الطائفية، يعني لا ليست هناك منادات بالطائفية عندنا، وبالدليل والدليل أنهم كانوا في الجيش، والجيش كان بيد المسلمين. إذ لو كان الجيش يومئذ طائفي أو كان المسلمون طائفيين
ما سمح.
هذا أكبر دليل يخرشهم، يخرش هؤلاء الطائفيين. لكن حزب البعث حزب لا ديني، بدأت مبادئه تصطدم مع طبيعة الشعب المتدين، بدأ شيء من الانحراف التعليم نحو العلمانية، دعوة إلى اختلاط، إلى اختلاط التعليم المختلط، دعوات هذه شأن هذا الحزب. ثم أحسسنا أن هذا الحزب تركبه الطائفة العلوية تستغله، ثم بدأ يتطور هذه المسألة، تتطور بحيث لوحظ إقصاء كل ضابط مسلم، حتى لو كان شكيرا، لو كان غير متدين، حتى لو لم يكن يصلي، لكن ما دام فيه شجاعة، ما دام فيه بطولة، ما دام فيه قوة، يجب إزالته. فكان يزال الضابط المسلم ويوضع بدله ضابط علوي باسم حزب البعث، فحسينا أنهم حتى الحزب انتعلوه، جعلوه نعلا ليصلوا إلى ما يريدون. ثم كتطور في تاريخ هذا الحزب وهذا النظام الذي نراه، تطور الأمر إلى أنهم بدأ يقضون على أصحاب هذا الحزب وقادة هذا الحزب ومنظري هذا الحزب، بدأوا يقضوا عليه.
نعم.
مثل صلاح البيطار، أكرم الحوراني، نور الدين الأتاشي، خذوا هؤلاء الذين نظروا للحركة القومية في سوريا والحركة البعثية، بدأوا يقضون عليهم ويعينون بدلهم ضباط من الطائفة العلوية. حصل هنا تذمر من الشعب شديد، بدأت به حما على ثلاث مرات، قامت حما مش مرة. المرة الأولى 64، سنة 64، وأنا كنت حاضر فيها، شاركت فيها أنا.
كان من كان يقودكم، من كان يوجهكم
في سنة 64؟ ما كانت وجهنا إلا مشايخ البلد وشيء من الإخوان المسلمين، لكن كان المسيطر على البلد هم المشايخ.
نعم،
مشايخ عموما، لأنه اصطدم هذا مع مبادئ الدين في دعوته. فحصل صدام في أحد المدارس بين طلبة، فأخذ لأول مرة أخذوا طفلا عذبوه. شوف، لاحظ الآن، يعيد لنا ذاكرة حمزة.
نعم.
وقلعوا له تحت التعذيب عمي الوصل أو قلعت عينه من شدة التعذيب، طفل. فثار أهل حما لأجله، وحصل صدام، وكان عمري يومئذ 15 سنة. فخرج الناس يقاومون ويدافعون عن أنفسهم، يعني جاء الجيش وبدأ يضرب ويقصف فعلا، هكذا ضرب عشوائي. أنا طفل موجود
وعشت هذه الأجواء،
أي عشت، لكن لم يكن هناك قصف بالمدفعية، لا، كان قصف فقط في بيسموه 14.5، يعني الرصاص الغليظ ضد الطائرات والرشاشات والبتئرات، سيارات المحملة. وكنا نحن، تصور بعد الناس كيف يريدون أن يدافعوا عن أنفسهم؟ واحد عملي معه مسدس، واحد معه بندقية صيد، وثمانية وعشرين ليس معنا شيء، اللي معه عصا، اللي معه حجر، وهذولك معهم رشاشات وسيارات مصفحة. ولكن أشهد والله يسمعني، نأتي ويطلق طلقة مسدس فيفرون، ثم ننتظر نصف ساعة نستريح، ثم يعودون، ثم يطلق صاحب البندقية الصيد، إلى أن دخلوا بقوة ورشونا. حقيقة هؤلاء من يوم جاءوا إلى الحكم ينوون بهذا الشعب الأبي الإبادة. صور إحنا أطفال صغار رمونا رمية، فأصيب منا اثنان إحنا، فدخلنا إلى غرفة فتحوا لنا الباب الناس وجلسنا فيها وأنا معهم. سبوا محمدا صلى الله عليه وسلم سبا منكرا، سبوا الإسلام سبا منكرا، سبوا بشكل لا يطاق. طبعا لهجتهم بكل صراحة كانت من لهجة الطائفة العلوية. وفتكوا في البلد إلى يقدر أنه ذهب حول 5,000 يومئذ من أهل البلد، وحكم على كثير من الناس بالإعدام، لكن بعد ذلك لم ينفذ.
هذا في العام 64.
عام 64. وأذكر لما دخلنا على الغرفة، واحد واللذان أصيبان أخوان، واحد طلق فوق قلبه وخرجت
يا ستير
من، وواحد أصيب في يده مرفقه، فأما الذي في قلبه فلم يمت، وأما الذي في مرفقه فمات، مات نزيفا، لأننا لم نتمكن من أننا نخرج لمداواته. نعم، كانت أخته تخرج وتخرج في الشارع تجد أن تأتي برباط، ما عندنا ناس غير مستعدين. ثم حاصروا البيت، لكن من جبنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا له، يظنون معنا ما معنا. ثم بيوت طين، فهدمنا الجدار وتسربنا من الجدار إلى بيت آخر إلى بيت آخر، وأنا وصلت إلى بيتي من سطح إلى سطح. في اليوم التالي أخبرونا أن يوسف رحمه الله مات، والثاني اسمه عبد الرحمن بقي حي حتى الآن رحمه الله يوسف. بعد هذه حصلت هذه المجزرة، وبدأ التكالب على الحكم، وبدأ الحكم يتحول إلى حكم طائفي واضح جدا، إلى أن جاء سنة 73-72 حصل تغيير في الدستور، وألغيت مواد أن الدولة مسلمة، وأن الرئيس يجب أن يكون مسلم، وأن الشريعة ألغي هذا، فقام أهل حما.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
سورة نقرأها في كل جمعة، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. المقصود من قصص القرآن الاتعاظ والاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. هناك من آياته العجب العجاب، ما هو أعجب من قصة أصحاب الكهف.
أوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
لما أهل حماة من بين سائر سوريا، ونحن نسمع يعني أن يعني حلب وأيضا يعني
كانت أحيانا حلب بعض المدن تدافع، لكن قوة العلم والعلماء في حماة كانت تدفع الناس إلى ذلك.
أيوة.
وأهل سوريا كلهم شجعان، لكن هناك حمية خاصة في أهل حماة، حمية خاصة
لأنك حموي يا شيخ.
طيب يعني أنت قلت لي ليش أهل حماة؟
لا لا نعم.
طيب إذن ليش أنت أجبني؟ لكن لا، اليوم يظهر الشاميون أو أهل سوريا كلها
نعم
يظهرون شجاعة باشلة
بالتأكيد.
المهم 73 قاموا كذلك، لكن حصلت بسيطة يعني بالمئات القتلى فقط، إلى أن جاءت سنة 72 82 82
كل 10 سنوات لكم.
نعم نعم. الذي حصل وما يلي، بدأ تسجين المسلمين، بدأ تغيير المناهج، بدأ منع الخطباء، بدأت تضييق على الصلاة، بدأت كذا، بدأت محاسبات، ما في صلاة فجر، ما في كذا، بدأ يوصف المسلمون بالرجعيين كما هي دندنة وشنشنة نجدها اليوم في بعض الصحف في جنوب أفريقيا وفي جزر القمر وفي جزر الشمس، شنشنة والرجعية ورفع راية الوطنية والقومية على حساب الدين، وهذا يأباه الناس. فبدأ التحرك في كل سوريا نحو إسقاط هذا النظام في كل سوريا. لا، وحصل تحرك، لكن حماة بلد ليس بالبلد الكبير كحلب ودمشق، وليس بالبلد الصغير، فهو بلد قوي ومتوسط ومتكاتف، يعرف بعضه بعضا.
جميل.
أيوة. فهذا كان يساعدهم في ثوراته، فقاموا بالثورة أول الأمر حقيقة سلمية، واستطاعوا أن يسيطروا على البلد لمدة شهر كامل، ولكن تأخرت المدن، ولم يكن ذاك الإعلام، ولم يكن هناك دعم ولا فضائيات. تجاوب مع حلب وجسر الشور قليلا، وبعض مدن بعض أحياء من حلب. الذي حصل أن حاول الجيش أن يدخل المدينة على مدار شهر عجز، كل ما دخل الناس تطرده.
تطرده كيف؟
تطرده بالوسائل المتاحة، لأن البلد كلها مع بعض، يعني المرأة تأتي تنكت الزريعة الزرع وترميها عليهم، تأتي بالماء الحار وترميها، تأتي بالماء الزيت وترميها عليهم، من الشرفات من كذا يدخلون مدينة، هذا ما يسمى بحرب الشوارع.
نعم.
بالعصي بالحجارة، لأنه وضايع بها الشارع، تأتي حجارة من فوق أخرجوا. لما عجزوا عن دخول المدينة طبعا خشي أن يسقط حكمه.
نعم.
لأنه
تحدي لهيبة الدولة الآن،
عصيان لمدينة وسيؤدي إلى عصيان مدينة أخرى.
صحيح.
فرأى أفضل حل، أتى بالدبابات والراجمات الصواريخ، والراجمات الصواريخ تطلق 16 صاروخا دفعة واحدة أو 32.
نعم.
فوضعها على مشارف المدينة وبدأ القصف العشوائي على النساء على الرجال. تصور ماذا حصل، فاحترقت البلد، الدخان هنا، الانفجار هنا، كذا، حصل انفجارات وقتل ذريع جدا، طبعا المستشفيات، الدوائر الحكومية، قصف عشوائي على البلد إلى مدة 3 أيام. طبعا اللي مجروح جرح بسيط مات بالنزيف.
نعم.
بعد هذا الأمر للأسف شديد دخلوا الجنود، لأنه انتهى الشعب.
صحيح.
دخلوا وبدأوا يحدثون مجازر في البيوت،
يدخلوا على البيوت،
على البيت بيت
بيت.
والله لا أتصور في التاريخ من يوم الله خلق آدم سبحانه إلى يومنا هذا حصلت مجرى مثل هذه المجرى. كيف هؤلاء يفرغون حقدهم ولؤمهم في النساء، في الأطفال، في الشيوخ، في الشباب العزل، إذ لو كانت البلد مسلحة لاستمرت في المقاومة.
صحيح.
فكانوا يدخلون إلى البلد، شوف ما أبشع الجرائم التي فعلوها، يأتون إلى الأطفال فيذبحونهم ذبح مش بالرصاص،
بالسكاكين،
بيذبحوهم بالحربة أمام أمهم وأبيهم.
يا
أمام أمهم وأبيهم يذبحونهم، وأحيانا يفعلون العكس يذبحون الأب والأم أمام الأولاد. تصور أنت يذبح أبوك ويذبح أمه، تذبح أمه، شيء لا يمكن تصوره، لا يمكن تصوره هذا. ثم طيب خذوا أنتم مثلا الذين قاوموكم، خذوا ماذا الأطفال والنساء والشيوخ. في إحدى القصص أتوا إلى امرأة قالوا لها للأبل اختاروا ولد نذبحه.
يا الله.
شوف شوف الإجرام
يا الله.
كيف يسكت عن مثل هذا النظام؟ فطبعا إذا ما رضي ضربوا على رأسه أجراله الدم. إيش اختاروا ولد؟ صور ولد يقول أبوي وأمي اختاروني للذبح، مسكوا ذبحوا.
والله إجرام.
ثم قالوا له، تصور الموقف لا يمكن تصوره، لا يمكن تخيله، لا يمكن أن يكون هناك إجرام. هذا النظام جاء، تعرف لماذا؟ حتى نرضى بحكم اليهود.
نسأل الله العافية ونسأل.
يعني جاء ليخفف في نظرنا جرائم
اليهود. والله يا شيخ أنه يعني بعيدا عن أي يعني، لكن عندما نسمع مثل هذه القصص والله والله إن نحمد الله على ولاة الأمر. نحمد الله يعني، وهذه فرصة يعني ليست للدعاية وليست لكذا، لكن والله من فرط تأثري أنا أقارن ما تقوله شيء يقشعر يا شيخ.
يا أخي
أن أخير أي ولد سيقتل أي هذا يعني.
أيوة يقول اختار. يا أخي في سوري قال لي أنا أكره السعودية. قلت له ليش؟ ليش تكرهها وعايش فيها أنت؟ يعني تكرهها أطلع منها. قال لي من كثرة ما فيها سيارات جيب. فهمت المقصود؟
نعم.
اللي لأنه من حوادث حما حتى الآن أتصور الأمن السوري أو العصابات السورية تأتي بسيارات جيب واحد.
نعم.
الناس لا يملكون سيارات جيب لأنه غالية.
صحيح.
سياراتهم صغيرة، فيأتون بسيارات الجيب يعملون المذبحة ويخرجون. فصار أحدهم المسكين في سوريا إذا رأى سيارة جيب في الرصيف هذا يمشي من هناك. فهو لما أجى السعودية طلع على كل السعودية سيارات جيب، فصار يقول
عنده
أيوة صار إنه يتأثر.
لكن هنا يا شيخ
لحظة، واحد من السوريين بيقول لي السعودية شو ما فيها مباحث؟ قلت له ليش؟ أنا فهمت قصده. قال لي ما حد وقفني بالشارع، ما أخذوني ما ضربوني. قلت له فيها مباحث أكثر من عندك، لكن فيها مباحث مؤدبين ملتزمين بالنظام لا يعتدون على أحد. وأذكر قصة حقيقة يعني أنت جريتني إليها ورطتني فيها، أنه في ضابط مباحث سعودي وقف سيارته وراء واحد في شارع الخزان، سكر له ونزل يشتري حاجة. جاء ذا وجد سيارته سكر عليها، فصار يصرخ بدوي. بعدين إجا الضابط قال له عفوا، بعدين صار كثير قال له أنا ضابط أمن. فقال له البدوي يعني هو ابن سعود قال لك تصير ضابط أمن وتؤذي الناس؟ هات اسمك والله أروح اليوم الأمير فلان والأمير فلان. فخاف
رجل الأمن
وبدأ تصور الموقف أمام الناس، ضابط أمن يترجى 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 لهذا يقول له سامحني وكذا. قلت له في مباحث في مباحث منضبطة. فالروع الذي حصل
وهنا بس يعني نقطة، يعني أنا ربما يعني هذه الجزئية يعني أحذفها كي لا يظن المشاهد أننا نحن الآن يعني نقوم بنوع من البروباغندا، لكن والله
أنا إن لا لا تحذفها
إن حقيقة،
حقيقة
والله حقيقة. يعني
أنا ما أسامحك بحذفها. أنا أعرف هذه القصة وأعرف قصص كثيرة وأنا عشت هنا. المفروض أنا أمدح بلدي ولا أمدح بلد أخرى، لكن هذا الدين الذي أمرنا به.
والصاف
هذه المرأة التي ذبح أولادها أمامها ترفع في حماة تأخذ صحن وتخرج للشارع ومع ملعقة وتدق على الصحن وجنت وترقص في الشارع من سر ما أصابها من المصيبة. هذا هؤلاء المجرمون. إحدى النساء خرجت من هذا، خرجت من بيتها بالقصف فنسيت طفلها.
يا الله.
يوم تذهل كل مرضعة عما أرضع. فلما حصلت هذه المصيبة رجعت لتأخذ طفلها فتهدم السقف عليها، ماتت هي وطفلها. يعني أضرب لك من النوع. ثم لم يكتفوا بهذه المجاجر في حماة، لم يكتفوا بهذه المجاجر، ومر على حماة يوم جمعة بعد 10 أيام لا صواه، لا أذان، لا طعام، لا شراب، لا كهرباء، ما في شيء 10 أيام. سمحوا للناس، فالناس اللي عندهم ميت خرجت رائحته، اللي عندهم خرجوا بسرعة، خرجوا يدفنونا، اللي عنده جريح يجيب طبيب. فنزل فوراء الناس في البلد قال إذا ما قتلنا أحد، شوف الخبيث.
وعاد فقط.
فعاد عاد جمع في هذا اليوم في منطقة محمى، منطقة تسمى الملعب 2500 ومطار الحربي، جمع هنا 2500، هما 2500 في يوم واحد دفنهم أحياء. واحد منهم قال رشوا الرشاش علينا، ثم أنا جعلت حالي ميت، ثم جاء الجرافة وحفرت ورمونا. قال كان حظ حقي من فوق أنا، فرموا علينا التراب، كان قال فوي شي شبرين تراب، سكت. إلى الليل رفع رأسه وخرج حتى وصل بيته. 5000 في يوم واحد، هذا هو الحكم الوطني الديمقراطي القومي إلى آخره.
قل يا شيخ عدنان،
أحد آخر قصة من التعذيب، أخذوا هؤلاء الشباب قتلوا 5 وبقي ناس أخذوا من السجون. هذا الضابط جيد، تدري ماذا فعلوا؟ وضع رأسه تحت ملزمة الحديد، ملزمة الحديد، وبدأ. وأخي كان مسجونا، أخي كان مسجونا معهم، قال لي أنا رأيته ولا أريد أذكر اسمه حتى لا يتذكر أهله هذه المصيبة. وضعوا رأسه وشدوا ملزمة الحديد يشدوه حتى تكسرت عظامه، حتى تكسرت. كانوا يجلسون الرجل على دفاية الكهرباء حتى تسيخ اليتاه من الدهن، من دهن مقعدته. أنت ماذا تأمل من مثل هؤلاء؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا شيخ يعني، لكن هنا يعني دعني أذهب إلى جانب آخر. هؤلاء مجرمو حرب، ألا يمكن مقاضاتهم في محكمة الأهالي الدولية يا شيخ؟
والله أنا أعتقد أن غيرهم والساكت عنهم من أولئك أصحاب المحاكم الدولية هم الذين
ثمة إنصاف في هؤلاء القوم يا شيخ، ثمة إنصاف.
وين إنصاف؟
ورأينا في مجازر صربيا ومجازر يعني قاموا
إذا شاءوا الإنصاف فعلوه، وإذا لم يشاءوا لم يفعلوا. وهذه الجرائم التي الآن ترتكب، التي ارتكبت في سوريا قبل 2 شهر، لماذا لم يتحرك الإعلام الغربي؟ أنا أريد أسألك، لماذا لم يتحرك؟ لزاما لم تتحرك، يعني مضى شهران ولم تتحرك.
يعني تبقى هناك منظمات حقوق إنسان، منظمات يعني تهتم بهذا الموضوع، نستطيع عبرها، يستطيع المتظلمون أمثالكم من تقديم شكاوى على رفعة الأسد وعلى غيره ممن تلطخت أيديهم.
بارك الله لك في حسن نيتك وطيب قلبك، والأمور مسيسة شئت أم أبيت.
بهذه الإجابة أيها الإخوة الأحبة، وأنا والله في منتهى الألم النفسي مما سمعت، وأعتذر لكم أيضا، ولكن لعلكم ترفعون أكفكم الآن وتدعون على الظالمين. نلقاكم غدا في سوانح الذكريات، والشيخ عدنان العروف.
هو العمر روض بالحكايات معشب، نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام.
وأنا في الثانوي ويزورني الألباني، الشيخ الألباني ربى عقلي، قعد عقلي، والشيخ ابن باز ربى قلبي. الشيخ ابن باز أنا دعيت لقناة سعودية قبل يعني 35 سنة، فسألت الشيخ فقال لي أخرج خير من أن يخرج زيد وعمر من الذين
يفسدون ولا يصلحون. وبداء أحكم، فقال الشيخ تريف قلت أحكم، يجب عليك أن تأتي بزوجة ثانية حتى تعاون أختها أم الفضل.
طلع عمر روض بالحكايات معشب، نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام على